عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يا أبا عبد الله، ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم، ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا، فردوا داعيا قست القلوب فلم تمل هداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة يا حسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وهي إلى يوم القيامة باقية. لقد هل الهلال وهل معه الحزن والبكاء والمصاب، وهذا ابن الحنفية أمسى باكيا حزينا لما هل الهلال جرت دموعه وتذكر ما كان يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، والتربة الحمراء والقارورة التي فارت دماه، ثارت عنده تلك الذكريات فيما يروى عن رسول الله في مقتل الحسين عليه السلام بأرض كربلاء. ونحن على المألوف وعلى العادة نحيي هذه الذكرى ونجتمع كما أمر الأئمة، ونقعد كما قعدوا، ونبكي كما بكوا، ونرثي كما رثوا عليهم السلام. وعلى المعهود في مثل هذه الليلة هذه الأبيات الخالدة: عاشور هل هلال، عاشور هل هلال، وعاشور. صوتك صوتك خل صوتك يصل إلى كربلاء إلى جدث الحسين. عاشور هل هلال عاشور وهلت دموع محمد من يوم هل هلا وهلت دموع محمد من يوم هل هلا نادى وعليه تصبر وانت بعد تسلم قالهم فلا تصبر وانصيب ما اتم لهم وويلاه ايوا حسينا وليه نادى وعليه تصبر وانت بعد تسله قالهم فلا تصبر وانصيب ما تمله يا ريتنا وياهم يوما تدور الحوم كل من يجرد سيفه وكل من يشد حزام ولي قالوا تسلق قال حاشا أسلي حسين قالوا تسلق قال حاشا أسلي حسين وأسلي إخواني الأربعة من أم البنين وأسلي الجاسم وأخوته وأسلل عليين لحد يسليني ولحد يطلب محال عندي خبر مثل الوحي ما بيه تكذيب انه يروح وينذبح في كربلاء غريب وحسينا يا عونة الله على هضم تشتيت ليتام يا غيرة الله يسيرون الحرام للشام وإن كان تبغون الخبر يا أهل المدينة روحوا إلى قبر النبي وسمعوا ونينا سمعوا ينادي حسين ولادي ذابحين رحم الله من نادى وحسينا إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعظم الله لكم الأجر بمصاب الحسين روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسين مني وأنا يا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. الحديث هذه الليلة إن شاء الله على ضوء هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحاول أن نقف على مضمون هذا الخبر. طبعا هذه الرواية تعتبر إخوتي أخواتي من الروايات المشهورة عند كافة المسلمين، يعني لم يتفرد الشيعة فقط بروايتها، ومع الأسف الكثير حتى من الشيعة لا يعرفون تمام هذا الحديث، فقط يرددون هذه العبارة: حسين مني وأنا من حسين. تكتب في المساجد، في المآتم، في أماكن مختلفة عند الشيعة وعند غيرهم، ولكن لا يلتفت كثير من هؤلاء إلى تمام هذا الخبر عند الفريقين. تمام هذا الخبر يقول: احفظه، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. إذن هذا الحديث يشتمل على عدة معاني جليلة نقف عندها. الغرض من عرض هذا الموضوع ما هو الغرض أيها الإخوة؟ الجانب المعرفي. شوف، لاحظ، الإيمان لا يمكن أن يثبت في قلب المؤمن إلا على دعامتين أساسيتين: عنصر المعرفة والعبادة. المعارف الأدلة التي تقوم على عقائدنا وتعرض بشكل واضح حتى يأخذها المؤمن عن قناعة، جانب المعرفي. ولذلك حتى عندنا في مستوى العقيدة علماء يقولون: لا يقبل الله من معتقد عقيدة بلا دليل. يعني لما نروح يوم القيامة ونقف بين يدي الله عز وجل، ما يقبل منك أن تقول أنا موالي علي وخلاص، يقول لك ما دليلك؟ لأنه لا يليق بمقام الله عز وجل أن العبد يأخذ الإيمان هكذا وراثة أو انطباع نفسي أو استئناس، إنما يقام الدليل. وذلك جميع علمائنا يقولون: المعتقدات تؤخذ من طرقها الموضوعية، دليل واستدلال. ولذلك اتعب على نفسك في معرفة الدليل. وأنا أبين لك مسألة: جدي وجدك وأبي وأبي ووالدك في تلك الأزمان راحت بعد، ناس على بساطتهم، ما عندهم فراغة، ما يتعرضون للشبهات. أجدادنا ما كانوا يتعرضون للشبهات، أجدادنا آبائنا ما كانوا ينظرون قنوات ولا يدخلون مواقع وما يعتركون مع باقي الأفكار والمدارس، ولذلك مضوا بإيمانهم الفطري. يقبل منهم، لكن أنت يقبل منك في عصر الشبهات، في عرض واستعمال أداة زلزلت العقائد عند أبنائنا، مو بس فقط العقائد، حتى الأفكار، حتى الأخلاقيات. الآن هجمة شرسة على الإنسان، يريدون يتجرد حتى من فطرته بطرح قضايا لا تتناسب لا مع الجانب الأخلاقي ولا الفطري المتعلق بالإنسان، ويبقى هكذا من دون اطلاع، من دون قراءة، من دون معرفة. ننتظر محرم من السنة إلى السنة، كم يعرض علينا طوال هذه السنة حتى يأتينا محرم ونقوم برفع شبهة أو دفع مشكلة. إذن الجانب المعرفي مطلوب، كذلك الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام والعلاقة به قائمة على أساس المعرفة. يلا جيب لي نص الرواية، الزيارة شو تقول؟ الرواية اللي تحث على زيارة شو تقول؟ من زار الحسين عارف. إذا المعرفة عارف بحقه. ما نزور في الأربعين وألطم في العزة وأجي الحسينية، ما عندي قدر معرفي عن أبي عبد الله الحسين سلام الله، فما أسرع أن هذا الإيمان يزول. ولذلك المعارف تعتبر مثبتة للإيمان، للمعتقدات، ولا يكفي وحدها، لا بد أن يكون معها العبادات. العبادة السجود، الدعاء، قراءة القرآن، تسبيح فاطمة، الاستغفار، الذكر، وباقي الأعمال الصالحات أيضا تقوم بعمل الصيانة للإنسان. انتهينا من هذه المقدمة، ندخل إلى أساس الموضوع. إذن الغرض من عرض هذا الحديث هذه الليلة جانب معرفي عن أبي عبد الله الحسين، فالنبي أعطى يافطة واسعة يقول فيها حسين مني وأنا من حسين، أربع فقرات يشتمل هذا الحديث. حسين مني واحد، وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، كلها جوانب نوعية في الجانب المعرفي فيما يتعلق بالحسين سلام الله عليه. ودعونا ندخل الآن. أولا، قراءة هذا الحديث قرئ على عند المدرستين، المدرسة المرتبطة بالخاصة وهم الشيعة، ودرس هذا الحديث على مستوى المدرسة العامة يعني أبناء السنة والجماعة، لهم قراءة لهذا الحديث ونحن لنا قراءة لهذا الحديث. دعونا أولا نعرض القراءة العامة، ماذا تقول الأمة الإسلامية من غير الشيعة عن حديث حسين مني وأنا من حسين؟ وبحوثهم متمحورة في مسألتين. المسألة الأولى البحث السندي، بحثون الحديث بحث سند الرجال، ويسمى هذا العلم عندهم علم الجرح والتعديل، ويسمى عندنا في الحوزة علم الرجال. البحث السندي فيما يتعلق بهذا الحديث أنه رواه الترمذي، رواه ابن ماجه، يروى عن يعلي ابن مرة، ويروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري. يقول البعض في هذا الحديث، يقول أن رجال هذا الحديث ثقات، بعضهم يقول هذا الحديث إذا أردنا نبحث السند هذا الحديث سندا رجال ثقات، يجي طرف آخر يقول لا، بعض الرجال في هذا الحديث في سنده لا يعتبرون ثقات، يعتبر الراوي ضعيف أو بعض الرواة يوصفون بالضعف، فيقول هذا الحديث ضعيف، والبعض يقول هذا من أهل السنة، والبعض يقول حديث حسن. هذا الحديث يصنف عندهم بحسب المعايير الموجودة عندهم بأنه حديث حسن، ولكن البعض يقول لا، هذا الحديث ضعيف لأن البعض في سنده ضعاف. ونلاحظ أن في هذه الدراسة فيما يتعلق بالسند يوجد خلل منهجي. الخلل المنهجي أين يقع؟ طبعا لا مانع من مناقشة هذه المسائل مناقشة علمية هادئة دون التهجم على الأشخاص. إحنا الآن نناقش شنو؟ نناقش الأفكار. هل ذكرت أنا اسم عالم؟ لا، وإنما فقط نناقش الأفكار. السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف له كلمة جدا راقية، يقول الرأي العالم محترم ولكن رأيه غير محترم. إيش معنى رأيه غير محترم؟ يعني إذا قابل للنقاش، إذا رأيه مو صحيح ممكن نناقشه، هو محترم كشخص لكن كرأي بعدها محترم؟ لا، وإنما إذا كان نقاش علمي من دون طعن في الأشخاص، من دون تعريض، لا مانع منه. وذلك اعتمدنا عدم ذكر الأسماء، فقط نعرض الأفكار ونناقشها. نقول يوجد خلل منهجي في مناقشة السند. وين نجد هذا الخلل المنهجي؟ نجيب نماذج. مثلا يقول بعضهم هذا الحديث ضعيف سندا لأن من رواته فلان، وفلان شيعي رافضي. طيب وإذا كان ثقة؟ والغريب نفس الشخص يقول يروي عن عمر بن سعد قاتل الحسين ويقول ثقة، يعني لأقل هذا الرافضي مو مثل عمر بن سعد، ذا قاتل الحسين عليه السلام ويقال ثقة ويروى عنه. عمران بن حطان قال قصيدة طويلة عريضة يمدح فيها عبد الرحمن بن ملجم لأنه قتل علي بن أبي طالب، يقولون ذاك عمر بن سعد يقولون قاتل الحسين ولكنه ثقة ويرون عنه. ولكن ترد بعض الأحاديث وخاصة إذا فيها جنبة تتعلق بأهل البيت عليهم السلام، هذه مشكلة لا ندري ما السبب فيها. لماذا؟ يقول هذا الحديث ضعيف لأنه يقع في رواته فلان وهذا الفلان يتشيع أو رافضي، حتى إذا كان عالم حتى إذا كان ثقة يقول لا نروي عنه لهذا السبب. وللإنصاف ليس كلهم يعتمدون هذا، البعض يقول رافضي ولكنه ثقة، لكن هذا الرافضي اللي يصير ثقة إذا كان يروي حديث عادي، لكن من يجي المسألة إلى فضيلة إلى أهل البيت لا هذا الرافضي ما ينوخذ منه إذا كان يروي قضية تتعلق بهذا. وهذا يعتبر خلل منهجي بطبيعة الحال. الخلل المنهجي الآخر أين يقع؟ في دراسة الحديث، دراسة الدلالة، لأن عندنا دراسة سند الرواة وعندنا دراسة دلالة يعني مضمون الحديث معنى الحديث، يدرسون أيضا دراسة مستقلة عن دراسة السند. لما يجون إلى هذه الرواية حسين مني وأنا من حسين، يقول بعضهم إيه شنو يعني حسين مني وأنا من حسين؟ حسين مني يعني ابني، وأنا منه يعني محبة وألفة للحسين سلام الله عليه، تجد منطق التسطيح. وجانب آخر يقول أحب الله من أحب حسينا، هذا فيه دليل على فضيلة الحسين وأن هذا يعتبر فضيلة للحسين كون أن الحب له يعني من أحبه دلالة على حب الله سبحانه وتعالى، لأن الحسين رجل صالح وصبط النبي صلى الله عليه وآله ورجل مؤمن وخير، ولذلك قال النبي في حقه أحب الله من أحب حسينا. والقول الثالث في الفقرة الثالثة حسين صبط من الأصباط، يقولون صبط من الأصباط يعني حفيد لرسول الله، وأن النسل النبوي يمتد بالحسين والحسن، لأن الأصباط يعني الأحفاد بس، ويحطوا النقطة وينتهي الكلام. فنفهم بأن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث ما زادنا شيء، واضح؟ النبي أعطانا من زيادة كان يقول الحسين مني، هذا معلومة جديدة، أنت قل لي شلون كان يقول الحسين مني يعني ابني، هذا معلومة جديدة أضافها النبي للأمة، بحيث هذا الحديث ينقل في آلاف المصادر. ثم أن الحسين أحب الله من أحب حسينا لأجل صلاحه، كثير من الناس صلحاء، فلماذا لم يقل النبي في حقهم ما قال في حق الحسين؟ والصلحاء كثر في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا حسين صبت من الأصباط يعني أنه حفيد، ماذا زادنا النبي في ذلك؟ يعني الرواية بهذه القراءة لا تعطينا لا دلالة جديدة ولا معنى حقيقي ولا مسألة علمية، حتى العالم يستطيع مثلا أن يعطي الناس معارف بس فضيلة ولا تقول أكثر من هذا، مع احترامنا لهذا الرأي. إذن هذه تعتبر هنا خلل منهجي. الأعظم من هذا لا، هؤلاء لا كلام معهم، ولكن جزء من البعض هداهم الله يأتي بطريق هجومي على الشيعة، يقول شوفوا الشيعة يضخمون الحسين في أيام محرم، حسين مني وأنا من حسين، هذه الكلمة شنو يعني حسين مني وأنا من حسين؟ هذه ما في زيادة وفضيلة عظيمة للحسين. بعضهم يقول هالشكل، يقول إنما حسين مني وأنا من حسين، النبي قال هذه العبارة حتى في غير الحسين، قال الأنصار مني وأنا منهم، ويقولون بأنه يقصد النبي بقول حسين مني يعني على هدي على ديني على طريقتي على نهجي، فلماذا الشيعة يزلزلون الدنيا علينا حسين مني وأنا من حسين على أنها كلمة عظيمة، والحال أن النبي قد قالها في غيره وصحيح قال النبي في غير الحسين فلان مني وأنا منه والأنصار مني وأنا منهم وغير ذلك. الخلل المنهجي هنا وين يقع؟ يقع بأنه لا يأخذون بمجموع الأدلة فيما يميز الحسين. نحن عندما نقول أن الحسين متميز، أن الحسين فرد خاص، أن الحسين عظيم، مو فقط معتمدين على هذه الرواية، إنما اعتمادنا على مجموع الأدلة، وهذا يعتبر خلل منهجي، لأن المنهجية العلمية في الدراسة لابد أن تكون دراسة شاملة تجمع كل ما قيل عن الحسين حتى أعرف هذا الشخص بجميع أبعاده، ما أخذ رواية واحدة لحالها أناقشها ورواية لحالها أناقشها. الدين وحدة موضوعية، لا يمكن أناقش فرديات وأسلط الضوء هكذا كردود فعل لطائفة أو غير طائفة، وإنما يكون يأخذني منطق العلم. إذن الخلل المنهجي الذي يقع في دراسة دلالة هذا الحديث أنهم يدرسونه لوحده كجزئية دون أن يلتفتون إلى مجموع الأدلة التي قالها النبي وجاءت في القرآن لتكون شخص الحسين عليه السلام. هذه الدراسة المنهجية الصحيحة، أن أخذ الحسين أعرفه بمجموع الأدلة، لأنه ورد في حق الحسين ليس فقط هذه الرواية. ليش ما التفت إلى الروايات الأخرى؟ ليش ما التفت إلى الآيات؟ وهذا احنا لما نقول القراءة لأهل البيت لابد أن تكون عن طريق النهجين، القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذن علمنا الخلل المنهجي في دراسة السند، وهو أنه قد تكون الرواية ضعيفة لأن راويها فلان وقد يكون هذا ثقة، أو لا يروى عن أناس عرفوا كعمر بن سعد قاتل الحسين ويؤخذ منه ويعبر عنه بثقة، أو عمران بن حطان أو غير هؤلاء، فقط هذه نماذج. وعلمنا الخلل المنهجي في دراسة المضمون متن الرواية، وأنه لا يأخذون بمجموع الأدلة، وهذه تعتبر دراسة مبتورة بامتياز. فالحسين في مقامه ليس معتمد فقط على هذه الرواية حسين مني، وإن كانت هذه الرواية تعتبر شاملة تجمع جميع صفات الحسين للبلاغة النبوية التي فيها كما سيتبين إن شاء الله إخواني الكرام. إذن علمنا في النقطة الأولى الخلل المنهجي سواء على الدراسة السندية، والخلل المنهجي سواء على دراسة متن ومضمون الحديث. إخواني هذا واضح؟ واضح عندكم؟ يلا صلوا على محمد وعلى محمد. نشوف احنا كشيعة كيف ننظر الى هذه الرواية والروايات الاخرى. الشيعة في موقفهم من اهل البيت عليهم السلام ليسوا يعتمدون على حديث او حديثين او آية او آيتين، إنما مجموع الأدلة يكون مقام يعطي حالة نوعية لأهل البيت. حتى قال بعض العلماء من غير الشيعة يقول أن الروايات الصادرة من رسول الله في أهل بيته تعطي معنى نوعي يختلف عن القول في غيرهم. أنا في أحد القنوات كنت أستمع واحد جاء يحاور يقول يلا الشيعة وكذا يقولون هذا، والصلاة على آل النبي والصلاة على آل النبي، هذا النبي قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، مو بس صلى على آل حسن والحسين، قال اللهم صلي على آل أبي أوفى. طيب آل أبي أوفى حطهم في الصلاة تصير صحيحة؟ هي قضية بس أنه صلى على آل أبي أوفى. نعم لما يقول النبي الأنصار مني وأنا منهم يقصد المعنى البسيط في حقهم وهم على هديه على طريقته، لأنه لا يوجد عندنا مجموع أدلة في حقهم تعطيهم صفة نوعية غير النصرة
والوقوف إلى جانب النبي، ولهم فضائل كمن كان منهم شهيد، وكان منهم فقهاء، وكان منهم علماء، وكان منهم أجلاء. ولكن القول من رسول الله في أهل بيته يختلف نوعاً للألفاظ ومداليل الألفاظ التي وردت من رسول الله في أهل البيت. يجي النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السفينة، يصف يشير إلى أهل بيته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أسألك، يجوز أنا أقول في جابر حق هذا، عمار بن ياسر، سلمان الفارسي، أجلاء الصحابة، كبار الصحابة، عظام الصحابة، هل أقول بأنهم سفن للنجاة؟ أن من اتبعهم اهتدي اهتدى ومن تركهم ضل؟ يأتي النبي يقرنهم بالقرآن، إني تارك فيكم الثقلين، هذا معنى نوعي، أقصد بمجموع الأدلة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته تحمل طابع نوعي يعطي هذا التميز وهذه المكانة المتينة لأهل البيت، لأنه لم يقل في غيرهم ما قال فيهم. هل النبي جمع الكساء على أصحابه فقال اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هل النبي أخرج أصحابه إلى المباهلة؟ هل أن النبي صلى الله عليه وآله قرنهم بالكتاب؟ هل النبي قال في غير علي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ اللهم الحق يدور معه حيث ما دار، يا عمار لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واد فاسلك معه، الحق يدور معه حيث ما دار. لم يقل النبي في غير هؤلاء هذا القول. إذن نفهم بأن المقام الذي يقوله الشيعة في أهل البيت إنما تكون بمجموع الأدلة، وهذه هي الدراسة الموضوعية العلمية الصحيحة، أن يأخذ مجموع الأدلة وأنظر فيها وأقرأ، ولذلك تكون عند الإنسان بصيرة عندما يقرأ تلك الروايات وتلك الدلائل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أمير المؤمنين ويجهر في خطبة له يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، فكيف يقاس بهم من جرت نعمتهم عليه؟ لا يقاس، القول فيهم خاص لأنهم امتداد طبيعي لرسول الله في حفظ الدين و حفظ الشريعة، آخر الخلفاء على وجه الأرض، ختام الخلافة على وجه الأرض أرادها الله فيهم، مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة. ونشوف إحنا كيف ننظر الحديث. الفقرة الأولى وحتى لا أطيل، حسين مني وأنا من حسين، ماذا نقول في هذه العبارة نحن؟ العلماء يقسمون الوجود إلى قسمين، وجود يسمونه وجود حقيقي، وجود آخر يسمى الوجود الاعتباري. شنو الوجود الحقيقي؟ واحد من بلدة الطرف محترم، وجود الحقيقي أنه فلان ابن فلان، هذا هو الوجود الحقيقي عند الناس، إن احنا نعرف فلان هذا الموجود، إن فلان ابن فلان كذا آل شريدة مثلا، هذا يسمونه الوجود الحقيقي. لكن إذا درس وأخذ شهادة وصار عالم، صار دكتور، صار شيخ كذا، يسمون الوجود الآخر لأنه فيه حضور قوي في المجتمعات، لأنه هذا العنوان براق يعطي مقام اجتماعي، يقولون هذا الوجود الآخر وجود اعتباري، وجود اعتباري يعني وجود معتبر. وأحياناً الوجود الاعتباري يكون أفضل وأعظم من الوجود الحقيقي. قد واحد يكون والد رجل مغمور، لكن خواله يجون علماء فيقولون فلان ابن فلان، ما يقولون ابن فلان حتى يعرفون، يقولون اللي خاله العالم الفلان، فيكون هذا إلى وجود اعتباري يعني معتبر من هذه الجنبة من هذه الناحية. فلما يقول النبي حسين مني، أي أن للحسين وجود اعتباري كون ينسب إلى رسول الله. ولذلك وإن كان الإمام علي عظيم عندنا لكن كرسول الله، النبي يقول أنا عبد من عبيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحسين وجود الاعتبار في بحث الفقرة الأولى أنه ينسب لرسول الله، يعطي الحسين خصوصية من هذه الجهة أنه ينسب لرسول الله، فأعطى النبي وجود اعتباري، فأعطى الحسين وجود اعتباري. ولكن تشوف أمير المؤمنين يرتب أثر على هذا الوجود الاعتباري في الحروب، يقدم محمد بن الحنفية، ومر وكزه بالرمح في ظهره. محمد بن الحنفية تأخر عن الإقدام وكانت السهام تأتي كالمطر، قال أقدم، يقول الإمام علي أقدم ليش واقف، كعب الرمح يعني أخذ الرمح ضربه في ظهره، قال أقدم أنت ابن علي ليش واقف، قال أبا حتى تفرغ السهام، حتى تقف السهام أقدم، أنا ما أقدر السهام تعقر الخيل. فيقولون له يا علي كيف تقدم محمد للموت وتستبقي الحسن والحسين؟ قال هؤلاء ولدا رسول الله، محمد يدي والحسن عيني اليمنى والحسين عيني اليسرى، فأنا أذب عن عيني بيدي. إذن وجود اعتباري للحسين سلام الله عليه كون ينسب لرسول الله، النسبة شريفة. ثم لرسول الله وجود اعتباري بالحسين، كيف؟ لأن النبي تحقق وجود الآخر بنهضة الحسين، بثورة الحسين التي جددت هذا الدين وأعادت الثقة عند الأمة عندما يئست في عصر الحسين سلام الله عليه، فقام بهذه الحركة الخالدة، أسير على نهج جدي وأبي علي بن أبي طالب، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الوجود الاعتباري الآخر لرسول الله بالحسين وجود الأئمة الأطهار من ذرية الحسين الذين قام بهم الدين. تدرون من ذي اللي حفظ الروايات؟ قبل كان ممنوع كتاب الروايات، اللي حفظها الإمام الصادق عليه السلام، جند العلماء وأمرهم أن يكتبوا، وحفظ التراث النبوي بعدما طمس لسنوات. الإمام الصادق، الإمام الباقر اشتغلوا على حفظ هذا الدين بمعانيه الحقيقية المتصلة برسول الله صلى الله عليه وآله، كما روي عنه يقول إننا نكنز هذا الحديث، الأحاديث عن جدنا، كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. القراءة الثانية للفقرة الثانية أن الحسين، أن النبي يقول أحب الله من أحب حسينا. هذا كلام خطير. مرة أنت تقول أنا أعلم بأن فلان يحبك فلحبه لك أنا أحبك، لكن هذا فلان من الناس، لكن الإسناد إلى الله أمر خطير. تقدر تقول هذا فلان الله يحبه؟ تقدر؟ شو مدريك أن الله يحبه؟ أسألك أنت الآن جاوبني، تقدر تقول فلان أقطع أن الله يحبه؟ ما تقدر. إذن النبي يسند إلى الله، ولا يجوز الإسناد إلى الله إلا بعلم من الله. إذن علم النبي من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، إذن يوجد وحي خاص من الله في شأن الحسين يبين للنبي، يقول له أنا ترى أحب الحسين، وترى اللي يحبه أنا أحبه، ولا النبي ما يقول من عنده يتقول على الله. إذن نفهم من قول النبي أن في قوله في الحسين هناك وحي، لا يجوز لرسول الله أن ينسب لله قول من دون علم. لو تقول علينا بعض الأقاويل تهديد من الله، لو أن النبي يقول شيء على الله أو عن الله بغير علم. أحب الله، علم النبي من الله أنه يحب الحسين، ولذلك قال هذا القول بيقين واطمئنان أن من أحب الحسين أحبه الله. هذا الحب العظيم اللي يشير إلى آية المودة لما نتكلم عن مجموع الأدلة التي يقول بها الشيعة. هنا تدخل آية المودة، آية القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أمن الله يطلب محبة هؤلاء ليربط الأمة بهؤلاء عليهم السلام. ثم يقول الشيعة في الفقرة الثالثة: حسين صبط من الأصباط. ما أقول أنا حفيد، لأن الحسين حفيد على كل حال، قال النبي أو ما قال، قلنا أو ما قلنا. يعني إذا ما قال النبي الحسين ما راح يصير حفيد لرسول الله، معلومها. أي واحد لما تسمع تقرأ في التاريخ، واحد إنجليزي يقرأ في التاريخ بأمن النبي زوج بنته حق واحد اسمه علي بن أبي طالب، وبعدين جاب أولاد، واحد اسمه حسن والثاني اسمه حسين، يسألون هذا الإنجليزي يقول له الحسن والحسين شو يصيرون لرسول الله؟ شو يقول؟ يقول عيال عمه ولا شو يقول؟ يقول أحفاد. هذا معلوم، قال النبي أو ما قال صلى الله عليه وآله. ولكنه للصبط كما ذكر في العام الماضي، تذكر العام الماضي في حديثنا عن الإمام الحسن شرحنا معنى الصبط. ما أريد أفصل فيه، أريد أختم فقط، آتي بفقرات وأعتمد على ذاكرتك المباركة. ايش قلنا العام في الحسن صبط من الأصباط؟ جبنا نفس الموضوع هذا، أنا ما أريد أكرره ولا أعيده، وإنما فقط أشير إليه بأن الصبط هناك قراءة نوعية تتعلق بالقرآن الكريم. الشيعة يتكلمون بمجموع الأدلة فيما يتعلق بالحسين أو بعلي أو بأهل البيت بشكل عام، عقيدتهم قائمة على أدلة تفصيلية مو على عواهن القول. فلذلك حسين صبط من الأصباط، أصباط أحفاد، أصباط أبناء البنت، أصباط أبناء الولد، لكن غلب في الاستعمال على أولاد البنت، الأحفاد من البنت عند العرب. والأصباط قالوا القبائل، والأصباط قالوا العشائر. لكن النبي عندما يقول حسين صبط من الأصباط لهذا القول معنى قرآني، وأقوال النبي متصلة بالقرآن، لأن القرآن يطفح على شفتيه، ثقافة النبي ثقافة قرآنية. فلما يقول حسين صبط من الأصباط لا يبعد بأنه يعني الأصباط الذين ذكروا في القرآن، يعني الصبط بالمعنى النوعي لهؤلاء. والأصباط ذكرت في القرآن بالمناسبة في 5 مواطن، في 3 سور أو في 4 سور أو في 3 سور من القرآن الكريم. ورد ذكر الأصباط في سورة البقرة وفي آل عمران وفي سورة النساء، ويذكرون بإجلال. نقرأ بس فقط، نأتي بآيتين للتبرك ونختم. الآية الأولى يقول عز وجل في كتابه الكريم عن الأصباط: إذا أردنا أن نعرف المعنى النوعي للأصباط في القرآن، يقول عز وجل في كتابه الكريم عندما ذكر الأصباط، تأتي هذه الآيات من سورة البقرة: وما أنزلنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. الله يقول أنزلنا، يعني هؤلاء ينزل عليهم كما ينزل على الأنبياء. من هؤلاء الأصباط؟ ويقول في سورة النساء: وأوحينا، مرة أنزلنا والآن أوحينا، وأوحينا إلى إبراهيم، هذا نبي، وإسماعيل هذا نبي، وإسحاق هذا نبي، ويعقوب هذا نبي، والأصباط. هذا واو العطف، واو العطف يقول فيها النحات تنقل حكم ما قبلها إلى. ولذلك نفهم بأن الأصباط في سياق واحد مع الأنبياء. البعض قال يعني من أبناء العامة يقولون لعلهم هؤلاء أنبياء، لما يصير يذكرون مع الأنبياء بنفس الصفة ينزل عليهم ويوحى إليهم، هذا ما يكون إلا الأنبياء. نقول إحنا لا، يوحى إلى غير الأنبياء، ولكن وحي ليس بوحي النبوة، إنما وحي الإلهام. وبين لك آيات في القرآن تشير أن الله يأمر أناس ويوحي إليهم من غير الأنبياء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا.
أئمة ما قال أنبياء،
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أوحى إلى أم موسى، أوحى إلى النحل، أوحى أوحى، يسمونه وحي إلهام، إلقاء في الروع، النقر في الأذان كما ورد في بعض الروايات عندنا، لأن الوحي عند الشيعة أقسام وليس قسم واحد. هذا الوحي الذي يوحى به وينزل به على الأصباط، الأصباط ليسوا بأنبياء، إنما هم أوصياء للأنبياء، ينزل ويوحى إليهم بغير وحي النبوة، ليس بوحي النبوة، ننفي وحي النبوة عن غير الأنبياء، إنما وحي من نوع آخر، لكن دلالة على عظم المقام الذي أعطاه الله للأصباط. إذن النبي يريد يقول حسين صبت من الأصباط، هؤلاء الذين ذكروا في القرآن في صفاف الأنبياء. اعرفوا الحسين أيها الأمة بتعريف النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك لماذا جاء الحسين إلى قبر جده عند الخروج وقال اللهم أشكو إليك هذه الأمة التي أنكرت حقي، أنكرت حق هذا الحسين، ولا يزال هذا الحق منكر إلى يوم الناس هذا. اللهم ثبتنا على معرفته يا أرحم الراحمين وعلى حبه، إنك على كل شيء قدير. هنيئا لمن وفق لحب الحسين، هنيئا لكم. إذن نختم بهذا ونعطي خلاصة، أن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وحسين صبت من الأصباط، القراءة الأولى للمدرسة العامة مع احترامنا وعدم التعرض والهجوم، وإنما العرض المنهجي والعلمي الهادئ والهادف. يوجد خلل منهجي إما لقصور أو تقصير، الله أعلم، أنه دراسة سندية يوجد فيها خلل منهجي، دراسة في المضمون ودلالة الحديث أيضا يوجد فيها خلل منهجي كما عرف، وهو أنه لا يأخذون بمجموع الأدلة، إنما يدرسون كل حديث بشكل مستقل، وهذا لا يعطي نتائج صحيحة وفق ما يراد من الحديث. أما الشيعة قراءتهم للحديث أو للأحاديث فيما يتعلق بأهل البيت، إنما يأخذون بمجموع الأدلة، فهم تشكل عندهم هذا المقام، عرفوا هذا المقام من خلال ما ورد من روايات وقبل من آيات، مجموع الأدلة يعطي هذا المقام لأهل البيت، والذي قام عليه المعتقد عندنا بالدليل القطعي وليس الظني، بالدليل القطعي. نسألنا الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم وعلى حبهم. إذا هل هذا الهلال، تقول بعض الروايات ينشر قميص الحسين وهو ملطخ بالدماء، لا يراه إلا قلب مؤمن، فيستعبر المؤمن عندما يعرض ذلك القميص، لأنه يراه بحقيقة الإيمان، يراه بقلبه، يراه بوجوده، يراه بروحه لا بعينه، لأن ارتباطنا بالحسين ارتباط معنوي، وإن كان علاقتنا بالحسين ليست فقط علاقة تشريعية، إنما علاقة تكوينية أيضا، نحن خلقنا من طينتهم وعجنا بماء الولاية المرتبط بهم عليهم السلام. يقول الخبر أن قميص الحسين في الأول من محرم يعرض، تنشره الملائكة في السماء وهو ملطخ بالدماء، وهذا القميص إلى حالات، حتى في القيامة ينشر هذا القميص، فيضج الناس من المؤمنين بالبكاء، فيكون شفيعا، تلك الدموع تكون شفيعا للمؤمنين في يوم القيامة إذا بكوا على أبي عبد الله الحسين. فالذنوب عليه كما يقول الإمام يحط الذنوب حطا. ولذلك أيضا المراثي والأئمة عليهم السلام، الإمام لا يرى المعصوم
جميع الأئمة إذا هل المحرم مثل بكرة لا يرى, لا يرى الإمام ضاحكا أو مسرورا يبدو عليه الحزن, بل الإمام الصادق عنده علاقة مع الحسين حتى في غير أيام محرم. يقول بعض الرواة إذا ذكر له أحد الحسين في يوم من الأيام يبقى ذلك اليوم مغموما, كل ذاك اليوم يصير مغموم لأن ذكر عنده الحسين سلام الله عليه. والأئمة عندهم مع الحسين حالات, يدخل أبو هارون على مولانا الباقر يقول انشدني في الحسين يا أبا هارون, فجعل يلقي الأبيات إلقاء أخذته الهيبة, قال أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية, أمرر على جثده وأطل وقف المطية وانع المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. قال الإمام لا يا أبا هارون, على طريقتكم كما تنشدون بالرقة بالأسلوب المعروف يقال بأنه قرأها على هذه الهيئة, أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية وقل يا أعظما لا زلت من وطفى ساكبة أنروي, وإذا مررت بقبره فأطل وقف المطي وانع المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. بكى الإمام جرت دموعه على خده يقول انشدني فأنشدته, قال انشدني فأنشدته, حتى ارتفع الصوت من داخل الدار ينادينا واجده أيوا حسينا صح أنت وحسينا. وكذلك الزهراء تعزى في ولدها الحسين, وين يا وين اللي يساعدني بدمعته, اوه الله وين الباكي وين المستعبر, وين 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 اللي يساعدني بدمعته 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 على ابن الذي حز ورقبته, ويلي ويلي على ابن الذي حز ورقبته وظلت ثلاثة أيام جثته, يا على الغبرة يا رمي وانت شو تقول, ويلي ويلي يا حسين يا حسين, يا هالنوح يا زهرة على منه تنوحي, نوحك على المسموم لو نوحك على حسين, حنت ونادت والدمع بالخد بادي, انت اسألوني يا خلق كلهم أولادي, لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي. وانت شتقول يا شيعي يا موالي يلي تناشدني علي من تهمل, يلا وياك يلي تناشدني علي من تهمل, كل البجا والنوح والحسرة على حسن حب بقلبي وتظهر أبصبها دموعي, مجبول أنا بحبي ولا أشوفه بطاعي, يتمنى
يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي ومن قبل خدت عفرت مني الخدين يا ومن قبل خدت عفرت يا تمني الخدين انحب وساعد بالبج الزهرة الزكية لا زال تندب يا ذبيح.
وما ننسى العليلة، العليلة ما تذكر إلا في مثل هذه الليلة فقط، من السنة إلى السنة لا تذكر إلا مرة واحدة، وقيل بأنها فاطمة الكبرى بنت الحسين سلام الله عليها.
ويمتى يجي المرسول ويقول البشارة 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 يا أهل المدينة زينوا الحسين داره نذر علي لمطي الطارش بشاره وانشر بيارك بالمدينة يمين وشمال ويلي أنا يا من طرت الفجر لليل تانيت أنا على عتبة الباب اش كثر قعدت
أنتظرك يا أبو يطرد
ويلي يدرون بي أهلي ما بي حيل فراق فراق والله يدرون بي أهلي ما بي حيل فراق بعمر الورد والمرض ما خلى بي وراك على هبة الهوى على هبة الهوى روحي تفر واشتاق بل كان يجوني هلي ويشابقون شبا.
هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر يا الله، نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله، صلي على محمد وآله، شافي المرضى واقضي جميع الحوائج لا سيما من قل دون الدعاء. جماعة الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلاة.